الرياضة ويا ثاني يمع بالرقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسعادة والسرور والنور، ويعلكم إن شاء الله دوم في صحة وهنا وعافية وسرور بإذن الله تعالى. اليوم كالعادة موعدنا وياكم مع برنامجكم مساء الرياضة من الحين لين إن شاء الله دون العشر، يعني ما بنكمل العشر لكن إن شاء الله دون العشر مع شوية فواصل. على كل، نحن إن شاء الله تعالى بنتحدث وياكم في كثير من الأشياء الطيبة إن شاء الله، يمكن ما بنقدر نغطي أمور كثيرة لكن على الأقل بنحاول أن مثل ما يقولون من كل بستان زهرة، بنقتطف لكم هالزهرة وهالوردة وإن شاء الله تسمعوا منها كل ما هو جميل عبيرة رائع وأريجة جميل وشيق أو شائق. على كل، أخونا عيسى المعد الله يعني يطول في عمره جهز لي مقدمة هني، لكني أنا توني سمعت شيء وبغيت يعني أطرحها لكم، أن اتحاد الكرة طرح تذاكر المباراة النهائية لكرة القدم للكاس، هاي الكاس الغالي كلنا نعرف يعني إنه كاس صاحب سمو رئيس الدولة، شرف ما بعد شرف يعني، فهو طرح التذاكر أو خلنا نقول جير أو باع أو المهم في ظل الموضوع التسويق وما إلى ذلك، إنه لصالح شركة على أساس إنه هي تبيع هذه التذاكر في مقابل معين أكيد يعني، وما في شك أن هذا يعني تسويق جميل، لكن المفاجأة أن هذه الشركة باعت هذه الحقوق أو هذه التذاكر لخارج الدولة، كيف ما ندري. الآن التذاكر اللي هو على قولة هذا أنبو 25 ضربوها في 4 صارت 100، واللي 30 ضربوها في 4 صارت 120 يعني حتى أكثر، وصلت إلى 1000 في المقصورة وما أدري كم في الواجهة درجة الأولى وفي الواجهة، يعني المهم على 300 و400 و200، يعني ما أدري أنتوا تبون جمهور يحضر ولا تجلسون شردون الجمهور. يلا بدين ما صدقنا أن النصر يعود بجمهوره العميد، وما صدقنا أن الوصل يرجع بجمهوره الكبير، الآن تبون تشردون الجماهير؟ ما أعرف يعني أنتوا شو مقصدكم من هذا؟ يعني كان ممكن الاتحاد يبيع التذاكر هذه بطريقة معينة يفيد ويستفيد، لكن الحين شو فائدة الاتحاد؟ نفترض أنه باعه بعشرين على أساس أنه 10,000 أو 12,000 أو 18,000 ملاعب الاستاد اللي بتقام فيه المباراة النهائية، طيب اضربهم في 25 مثلا نفترض، طيب هذه كم الحين؟ أنت بكم بعت هذا؟ بهذا الرقم زائد 5% أظن شيء معين و5% اللي هي البات. على كل، طيب الحين الشركة هاي أيضا باعتها لأماكن أخرى خارج الدولة، واللي يبغي الحين يحجز تذكرة في أرقام ومش عارف إيش يتواصلون مع خارج الدولة من هناك يشترون هاي التذاكر، يعني ما أعرف إن كان هذا حقيقي، تراها مشكلة في اتحاد الكرة تلاحقوا من الحين، لأن شو ذنب هالجمهور المسكين إن يدفع أضعاف أضعاف أضعاف، وياريت الاتحاد بيستفيد من هالأضعاف، اللي بتستفيد جزء من هالشركة وجزء من الناس اللي برع. طيب إذا ما استفادت أو ما استفاد الاتحاد الفائدة المرجوة، وعلى عكس ذلك احتمال إن الجمهور ما يحضر أو يمكن يؤدي إلى يعني عزوف الجمهور عن الحضور أو جزء من الجمهور، ويمكن يحضر الجمهور ولكن أنتوا بتكلفون كلفة غير طبيعية يا جماعة. هذا ما بغيت أقوله اليوم، أرجو أنكم تعيدون النظر في هذا الموضوع، وحياكم الله، وإن شاء الله فاصل بسيط كذي وبنرجع لكم. لا ما بسيط، هذا فاصل خاص أظني بالأذان إن شاء الله تعالى، وبعد الأذان بإذن الله سنعود إليكم ونواصل حديثنا وياكم إن شاء الله من خلال مساء الرياضة. حياكم الله.
مساء الرياضة
الأولى 107.4.
مس الرياضة ويا ثاني مع بالرقاد.
حياكم الله من جديد، ونقول للجماعة اللي سار المسيد تقبل لطاعتكم إن شاء الله مقدما. ونبدأ نحن أخبارنا المتنوعة المتعددة، ونبدأ مع ما شاء الله شباب الأهلي ومستقبله الواعد. توج فريق شباب الأهلي لكرة القدم بلقب مسابقة دوري الشباب تحت 19 سنة، فاز على خورفكان 5-0 في المباراة الختامية على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، وسجل أهداف شباب الأهلي عبد العزيز الأصبحي ومحمد المنصوري ودريسا كوليبالي ومحمد البناي. طيب نحن بنتحدث عن هذا يعني هذا الفوز، وأيضا عن نتاج فرق الأهلي المتعدد والمتنوع، لأنهم عودونا كل سنة على أنهم يأخذون نصيب نصيب الأسد من بطولات المسابقات السنية في كرة القدم. معنا على الهاتف الكابتن عنتر مرزوق مدير أكاديمية الكرة في نادي شباب الأهلي ومهندس بطولات فرق المراحل السنية في النادي في الآونة الأخيرة. وكابتن عنتر للجيل الجديد اللي ما يعرف، كابتن عنتر لاعب النادي الأهلي سابقا ومنتخب الإمارات سابقا والمنتخب العسكري سابقا، وما شاء الله كل شيء سابقا، لكن أجاد وأنتج في تلك الفترة ولا زال يعني ينتج بطريقة أخرى في المستطيل الأخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد. كابتن عنتر كيف حالك؟
مساك الله بالخير بعيلان، وشكرا على هذا الإطراء، لكن نحن ركنا كنا جنود موجودين، حتى أنت واحد من هالجنود اللي كانوا موجودين قبل في أيام النادي الأهلي، وكل إنسان له يعني بصمة، وفي الأخير سواء أنت أو الدكتور موسى أو الأخ محمد مطرغراب أو الأخ جمال أحمد عيسى، كلهم هذيلا شرفوا أكاديمية سواء الأهلي أو شباب الأهلي.
صحيح.
نحن ما في شك اليوم يعني وهاي فرصة ومشكورين عليها أنكم أنتم يعني اليوم نحن شباب الأهلي خصوصا في أكاديمية كرة القدم، يعني ممكن في ناس كثيرين يقولون أنه في الفترة الأخيرة شباب الأهلي وأكاديمية كرة القدم أنها تعتمد مثلا ممكن على اللاعبين المقيمين، لكن أنا لازم أول شيء أصحح مراهي، اليوم أكاديمية كرة القدم تعتمد على اللاعبين المواطنين أبناء البلد، ثانيا المقيمين اللي داخل الدولة. يعني لو جيت وشفت في الأكاديمية نسبة المقيمين اللي من خارج الدولة، وأنا أمس كنت أسويها، يعني عندي من 13 لين 17 سنة مجرد 13 لاعب، أما الباقيين كلهم أبناء الدولة والمقيمين من داخل الدولة، واللي هذا كان القرار الأولي أنه المقيمين اللي هم من داخل الدولة، ونحن معتمدين عليهم لأن نحس أن هذه الأولاد سواء كانوا مواليد الدولة أو مقيمين وصار لهم فترات طويلة، فهذيلا عايشين مثلا العادات والتقاليد ومدرسوا متشبعين بهاي الأمور. صح. هذا واحد.
نعم.
الشيء الثاني، نعم أنا ما أخفي عليك، نعم صح فريق 19 السنة خذ البطولة، لأن هذا الفريق صار لصاحب بطولات من يوم هم في 12 سنة وهم يصعدون، والسنة الماضية كانوا هم فريق اللي ماخذ بطولة 17 سنة سواء على الدوري أو على الكاس.
صحيح.
زين. صح منافسنا فريق نادي العين، نادي شقيق ونحن نحترمه، وهذا من الأندية الكبيرة في الدولة، لكن في 19 قدرنا نتفوق عليهم في الفترة الأخيرة، هم يمكن السنة نعم في صار عندهم بعض التعديلات فقدروا يأخذون مسابقة 17 و16 سنة، إنما 15 ما زالت ما بيننا وبينهم في فارق تقريبا 3 أو 4 نقاط، وفي تقريبا 3 مباريات موجودة بعد في الدولة في المسابقة، وممكن أي فريق سواء نحن أو نفوز. في 13 سنة نحن تفوقنا وعندنا فرق الحمد لله، لكن نحن دائما نعتبر المراحل الدنيا اللي هي من 12 أو 11 سنة إلى 14 هذه فرق التكوين، ولا نحملها أكثر من طاقتها أن نحن نتكلم عن بطولات، لأن هني أنت تكون الولد اللاعب اللي ممكن تشوفه يوصل للفريق الأول ويقدم مستوى عشان أنك أنت في النهاية يكون في تخريج. مثل ما نشوف يمكن نحن رغم أن المقيمين لكن في اليوم 4 من أكاديمية شباب الأهلي اللي هم متواجدين باستمرار مع الفريق، سواء اللاعب بدر أو اللاعب حارب عبدالله السهيل أو اللاعب يحيى الغساني، والحين يضاف إليهم اللاعب اللي اليوم لعب ضد نادي الإمارات اللاعب سعيد سلمان. هذه كلهم ترى يمكن الناس ما تعرف، لكن هذه كلهم من أكاديمية سواء الأهلي أو شباب الأهلي في الوقت الحاضر.
صحيح.
وعيلان نحن نعم نحن دائما طموحنا في الأكاديمية قبل ما نسوي لاعب جيد أن يكون اللاعب لاعب جيد ويكون بعد ولد يخدم البلد، حتى لو بكرة ما تفوق في كرة القدم على الأقل يكون ولد ناجح يقدر يخدم الدولة في أي مجال ثاني. هذا شيء واحد. شيء ثاني لا أخفي عليك أن في آخر 3 سنوات في تقييم مجلس دبي الرياضي أكاديمية شباب الأهلي هي المتفوقة على الأكاديميات الأخرى في إمارة دبي، وهذا يعني مو بتقليل من الأكاديميات الثانية، لكن هذا الشيء اللي هو كان موجود في آخر 3 سنوات. هذه أن نحن تطلعاتنا نحن إن شاء الله نتمنى أن نحن في الفترة القادمة يعني لا نخفي أن سعادة خليفة معالي خليفة سليمان اللي هو يقوم بإدارة النادي مع الفريق اللي موجود معاه يعني دائما يحاولون يذللون كل الصعاب الموجودة بالنسبة للأكاديمية عشان أن الأكاديمية تطلع بأحسن مستوى. وأنا أطمن سواء الناس الجماهير الأهلي أو محبين نادي الشباب الأهلي أنه يعني أكاديمية شباب الأهلي بخير، والفرق يعني حتى على المستقبل ترى لا تخافون أن الشباب الأهلي عنده ذخيرة ممكن تخدمه لمدة 15 سنة قادمة.
جميل. عندنا أبو صقر العيماني صديقنا الدائم يعني يقول الدرب اليوم زحمة قبل جسر ناشنال ويسلم. والسلام عليكم أستاذ ثاني جمعة، وشكرا للإطراء أخوي أبو صقر، وسلام للكابتن الخلوق والمربي القدير عنتر مرزوق. خبرة الكابتن عنتر يجب أن يستفيد من اتحاد الكرة، ولو كان بيدي لأسنت له مهام الإشراف على منتخباتنا الوطنية الشابة. ما رأيك؟
والله يشوف بعد للأمانة يعني مو بعشان ولا تقليل ولا شيء، بالعكس في شباب وما شاء الله يعني الدولة اليوم تفخر بالشباب واللي موجودين اللي ممكن يخدمون. وبعدين لا تنسى نحن بعد ترى السن نحن الحين دخلنا سن 60 يعني مو بهذا، لكن في شباب
توك داخل سن 60 اتحرك من قبل انا
وانا اقول لا تخلنا من قبل سنة مو من سنة
ما شاء الله طول العمر مرحبا
يعني للأمانة
نعم.
والله انا احتكيت بشباب صغار وما ادري شو وعندهم فكر عالي بالنسبة بس يبغون فرص سواء في الأندية أو حتى بالاتحادات. نحن مشكلتنا ما زلنا نفكر أن هذيل الأولاد الصغار ممكن يدمرون، لا ما أظني يعني الأولاد عط فرصة، أنت عط الشباب فرصة
عطوا تابع عطوا تابع
أي نعم إيه؟ يعني اليوم مثلا اليوم الأخ أحمد الشعفار اللي يدير نادي الوصل
نعم
ما بجديد على بالنسبة أن إدارة مجلس إدارة صار للسنة ثانية صح ولا لا
نعم،
لكنه ما شاء الله يدير نادي الوصل من 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 جيد إلى ممتاز، والدليل على هذا أن فريقه منابه يعني يعتبر رقم الصعب في الدوري العام وواصل نهائي كأس رئيس الدولة. معناته الشباب عندهم فكر لكن يبغون فرص
صحيح.
يبغون فرص ويبغون متابعة
نعم.
هذه هي الأمور.
جميل.
إنما بالدولة الأخيرة نحن ما نقول لا أقول أنا ولا لا، بالعكس والله موجودين على كل ومن كل الإمارات ما من إمارة واحدة موجودين شباب ويبون يخدمون بس يحصلون فرص.
جميل.
إحنا المشكلة
بو محمد
وبو عيلان مشكلة نحن يعني أنا أتمنى أن الاتحاد الكروي نحن لما نعين سواء حتى المدربين المواطنين أو حتى الإداريين لازم أول شيء نشوف هذيل الناس في آخر 3-4 سنوات هل هم موجودين في المجال الرياضي ولا هم بعيدين؟ لأنك أنت لما تجيب واحد بعيد عشان يسوي أبديت مرة ثانية نفسه ياخذ وقت.
صحيح.
لكن انت انظر شوف اطلب من الانديه شوف الاداريين اللي عندك موجودين بالانديه شوفهم كيف يشتغلون منو في اخر ثلاث سنوات عند فرقه متفوقه شوف شو المشاكل اللي عندهم ومن هنا يختار بس هنا بتختار بطريقه صحيحه وبطريقه جيده ولا بيكون عندك اي مشاكل.
طيب الحين خلينا نرجع مره ثانيه للاكاديميه ونقول شو هي اهم العوامل اللي ساهمت في احراز البطوله هذا العام وايضا استمرار الفرق في المنافسه بشكل مميز يعني خلال هالثلاث واربع وخمس سنوات.
نحن ابو عيلان للامانه اول شيء نحن تقريبا في النادي وخصوصا في الاكاديمي تيم واحد يعني الشيء الجيد ان الجماعه كنا نشتغل بقلب واحد ولا عندنا مركزيه في العمل. اليوم انا مدير الاكاديمي لكن صدقني في كل واحد قايم بمهام المدير الإداري المشرف على الإداريين قايم بمهامه المدير الفني قايم بمهامه هذا يساعد الناس أن أنت تخلق بيئة جيدة بين الجميع. ألو
نعم
فهذا يخلق بيئة جيدة بين الجميع. الشيء الثاني نحن عندنا سياسة يعني يمكن نحن النادي الوحيد في الدولة اللي 90% من المدربين المراحل السنية كلهم مواطنين وعندهم الشغف انهم يستمرون. نحن دائما اقول انت ما دام في مواطنين جيدين انت تحتاج انك انت تجيب مشرف فني على مستوى عشان يساعد هالاولاد. انما يعني اليوم مثلا انا يبحق 13 سنه مدرب اجنبي من خارج الدوري يتكلم لهجه كيف بيتعامل يا هالاولاد الصغار في هذا اذا ما يكون يعني يا مواطن يا عربي على الاقل لهجه هذا اهم شيء. اذا ما يقدر يعامل لان الاجنبي ما يتعامل وبعدين يتعامل يوم من الملعب بعد الملعب ما يدري. نحن المدربين عندنا يسالون عنهم يزعجون البيوت المدارس يعني نحن ما شاء الله عندنا تيم جيد عندنا مشرف اجتماعي دائما يمر على المدارس يشوف المدارس وشو الاولاد مسوين عندنا الاداريين متابعين اللعيبه سواء في البيت سواء ينظرون للناحيه الاجتماعيه يعني نحن الحمد لله نقدم مساعدات اجتماعية لكثير من اللاعبين لأن أنت تعرف عيلان 90% من اللي يلعبون كرة قدم أو الرياضة بشكل عام يا من طبقة متوسطة يا من طبقة فقيرة
هي لعبة الفقراء على مستوى العالم
معروفة لعبة الفقراء مثل ما قلت صح عيلان عشان جديد أنت هذه الناس ما تساعدهم ما تنظر لظروفهم ما تسوي ما تراعيهم بالعكس يعني حتى اللاعب المميزين عندنا لهم امتيازات سواء المبالغ هذا أو حتى الدراسة نوديهم مدارس خاصة يعني النادي صراحة دايم بدور كبير.
نعم.
الشيء الثاني نحن اليوم نمتلك أكاديمية فيها حتى السكن يعني نحن لو يبنى لعيبة من مناطق بعيدة ممكن سكنهم في النادي ويدرسون ويكونوا في مدارس خاصة وفي رعاية وفي وعندنا فندق النادي الموجود يعني يعتبر من أفخم الفنادق وتقريبا قبل فترة مسوي له تحديث بعد جديد مرة ثانية فيعني في عوامل وايد تساعد انك انت تشتغل وبيئة جيدة بيئة مطاردة.
جميل
يعني انت ما شاء الله ابو عيلان اشتغلت قبل وكنت وانت اليوم ما زلت واحد من اعضاء النادي شباب الاهلي اولاد وعارف ان البيئة في النادي البيئة جيدة بيئة مطاردة يعني دائما في تجمع ما في ان هذا ولازم ولا ننسى ان ابن شقيقك جمعة محمد من ضمن اللاعبين 19
اللي الحين بيقولون أنا اللي حاط الخبر هذا عشان ابن شقيقي لكن
لا 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 لا
لكن اللي حاط الخبر عيسى وأنا بروح متفاجئ به يعني رغم إني أنا عندي خبر عم تابع الموضوع
لكن بالعكس جمعة تقريب يعني على أساس العرض مب يعني عشان أنا ويا الأخ ثاني وبعلاء للأمان جمعة يعني أنا من ثلاث سنوات من أكاديمية خاصة لكن ما شاء الله يعني أنا لاعب يعني متطور لاعب وهو ما شاء الله الحين يلعب في فريق 19 وبعض الأوقات يلعب حتى في الرديف فهذا شيء جيد وبعدين في الدراسة متفوق وخلقية متفوق يعني عندنا فهذه البيئة اللي نحن دائما نساعدنا في هذه الأشياء بوعي.
طيب أبو محمد أنت اشتغلت في المراحل الكبيرة مدرب ومساعد مدرب واشتغلت أيضا في المراحل الآن هني كمشرف للأكاديمية شو الفرق ومنهج يعني في منهجية العمل بين الفئتين أو المجموعتين؟
سابق والحين.
إيه. لا يعني أنت من خلال خبرتك شو الفرق بين العمل هني والمنهجية والعمل هني والمنهجية؟
شوف أنا بقول لك.
نعم.
نحن عينان للأمانة نعتبر لين اليوم ما عندنا أكاديميات بالمعنى الأكاديميات المفهوم الصحيح. نحن اللي صار عندنا تغير المسميات من مدارس إلى أكاديميات. لكن ما زلنا نعاني أن الأولاد طلاب يصيرون المدرسة يجونك النادي يجون الساعة 4:30 وأنت تعرف اليوم المدارس تخلص الساعة 2:30 لين يوصل اللاعب النادي يوصل الساعة 5:30 يبدأ التدريب 6:45 يخلص 6:45 بالكثير لأن نحن دائما هذه مواظبين عليها بين أوقات الصلاة لازم يتوقف التدريب والأولاد يصلون وبعدين يرجعون للتدريب فيأخذ جرعة لكن نحن نشوفه جرعة مو كافية.
نعم
ما أقول لك ما في تغير لا في تغير في تغير اليوم أصبحت الأندية مدام أصبحت الأندية محترفة أصبحت تنظر للنوعية ولا تنظر
إلى الكم
للكم.
نعم
نحن لكن أنا مسوي شيء يعني زين سنة بديناها أن في لاعبين وخصوصا لاعبين اللي يوم بعض الأوقات عن طريق أعضاء النادي أو اللاعبين يعني المواطنين ولا هذا وهم لسه بعدهم يعني اللاعب ما لعب كرة قبل ويبغي يلعب الحين إذا جيت ونزلت ويا الفرق بيكون أنت هني يعني جنيت على الولد لأن بالضبط. الولد ما عنده المستوى فنحن شو سوينا سوينا ثلاثة أيام وهذه سويناها بعد بطريقة تعتبر خدمة مجتمعية
صحيح.
سويناها ثلاثة أيام وثلاثة أيام تكون مجانا يجون الأولاد يتمرنون يأخذون وقتهم اللي نشوفه بعدين اتطور وما أدري شو لياقة البدنية تسعفه نقول للمدربين هذا ولد إذا هو كان تحت السن هذا يصير تحت السن 16 إذا 15 فهذه نحن سويناها كمبادرة جديدة السنة لكن نحن اللي عندنا دائما أن في تغيير التغيير مثل ما تعرف أن أنت اليوم يعني في السابق الولد اللعيبة كلهم هو لازم تأخذهم اليوم لا أصبحت الأندية تنظر أنها تصرف أنها في مردود مالي في مدري شو فينظرون لل وخصوصا في السن اللي متطور فوق يعني من السن تقريبا 15 وما بين لازم تنظر لنوعية اللاعب ولا تنظر للكمية الموجودة
اليوم تتويج آخر أظني كانوا البارحة تتويج آخر
تحت 13 سنة
هي.
13 سنة نحن عندنا فرق 13 ما شاء الله يعني لعيبة ممتازين وتقريبا نسبة 13 سنة نسبة المواطنين في الفريق أكثر من نسبة المقيمين أنا ما أبغي أقول هالمصطلح لكن هالموجود
صحيح
عشان باكر ما حد لازم تقول هالمصطلح إنما نحن دائما ننظر للاعبين كلهم مثل بعض وخصوصا أن الأولاد تدري في 13 سنة نحن عندنا كلهم هذيل من اللي أهاليهم مقيمين داخل الدولة واللي كملوا 20 سنة و 15 سنة وهذا
حلو.
فلازم عيالهم يبغون يلعبون يبغون متنفس يبغون هذه ممكن باكر يوصلون إلى مراحل لأن اليوم الاتحاد الكرة سمح من السن من الموسم الجاي أن اللاعبين اللي مواليد الدولة يلعبون كمواطنين يعني المقيمين من مواليد الدولة يلعبون كمواطنين هذه بعد أنا أشوفها فرصة جيدة خصوصا للعيبة الصغار
جميل طيب أنا عندي سؤالين عن الأكاديمية واحد من عندي واحد يأيني على الرسائل النصية هني فببدي اللي جايني من هذا روح الوصل عندنا أيضا من المتابعين جدا لبرنامجنا وجزاه الله خير ومشكور يا روح الوصل يقول كابتن عنتر مرزوق أنت مدير أكاديمية وتعرف أهمية التحصيل الدراسي هل في النادي متابع اللاعبين في مدارسهم لضمان التوفيق بين الرياضة والدراسة وأنت أجبت بشكل مختصر يا ليت تعطينا أيضا نبذة
لا نشوف عشان ما الواحد ما يجامل ويزايد
نعم.
في متابعة
نعم.
لكن نحن نبغى المتابعة الأكثر نحن الحين أبو عيلان في دراسة ويا مجلس دبي الرياضي أنه ممكن يكون في بعض المدارس الحكومية أنه ممكن تأخذ لعيبة الأندية ويكونون هذه اللاعبين موجودين في هالمدارس وانت تتابع تحصيلهم ويكون في لهم حصص تدريبي زيادة
أثناء الدراسة.
أيوة
حلو.
وهذا تقريبا في طور الدراسة لأن كان في اجتماع قبل أسبوع وأنا واحد أقول لك صراحة أن في الوقت الحاضر لو في متابعة لكن ما بتكون متابعة جيد لأن بعينان الولد يطلع من المدرسة الساعة 3 لين يوصل البيت 4:30 يتغدى وما أدري شو يطلع أي النادي الساعة 5 لين يوصل أنت تدري على زحمة السيارات 5:30 توصل الباصات يتمرن 6:45 يطلع يعني يوصل البيت تقريبا 8:30 9 ويوم يروح يكون تعبان
نعم.
أنا أقول لك هذا في شوي نعم في ضغط على، لكن نحن نحاول دائما نتكلم، لأن تدري مظلتنا نحن كأندية اللي هو مجلس الرياض
صحيح،
وناخذ تعليم تعليم هذا، فنحن دائما نحاول يوم، والجماعة متجاوبين بالعكس وهذا، وإن شاء الله هاي المبادرة اللي أنا أقول لك إن شاء الله تنجح عشان نشوف تشوف إن شاء الله نشوف لها النور من السنة القادمة
إن شاء الله تعالى. طيب السؤال اللي عندي، يعني اللاعبين في هذا السن تحديدا، يعني الهدف من الأكاديميات بشكل عام أن يكون في نجوم لفريق الفريق الأول، ومن بعد إن شاء الله المنتخب الوطني. الآن الجانب الفني والبدني والمهاري، وفي جانب سلوكي وثقافي، الثقافة نتكلم عن التغذية الصحية، زيادة المعرفة الشخصية، العلوم، المعرفة أيضا حتى بطرق التدريب، الجوانب الطبية اللي الولد لازم يعرفها هو من نفسه عشان يتقي بعض الأشراء بعض الأضرار، خلنا نقول من ضمنها، خلنا نقول باكر هذا بيكبر بيتعامل مع الإعلام، مع الصحافة، مع وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يهيئ مثل هذا الولد وهذا اللاعب من يوم هو صغير؟ هل هذا موجود عندكم على أساس أيضا مثل ما تفضلت يكون لا قدر الله إذا ما كمل في مجال كرة القدم، كيف ممكن يكمل في مجال المواطنة الصالحة؟
ترى أنا قلت لك نحن بالنسبة للدراسة يعني نحن دائما نحط الدراسة هي الأساس، وبعدين نبني عليها أن الولد وهذا، ودائما نحن بين فترة وفترة نتابع الأولاد ونشوف إذا ما كان ناجحني، لكن بالنسبة للسلوك هذه عندنا خط أحمر ولا يمكن نقبل فيها بأي شيء. يعني ممكن يجيب ولي الأمر، ممكن نتكلم يا ولي الأمر مرة مرتين إذا شفنا الولد ما أدري شو، فنقول لولي الأمر هذا ولدك يعني سلوكه يتغير للأفضل، لأنه ما ممكن تكون أنت بس لاعب كرة قدم ولكن يكون سلوكك سيء، لأن أنت حتى لو لعبت كرة القدم بتلعبها لمدة 10-12-14 سنة بالمقصد، بعدين لازم تكون إنسان صالح عشان تخدم مجتمع
صحيح،
تخدم بلدك
نعم.
فإذا ما كنت بهاي الطريقة لا يمكن، فنحن هذه حاطينا نصب عيننا، ما نقدر نقول لا لا حاطينا، لكن نحن يعني شوف يعني للأمانة أنا في أكثر من ورشة عمل في اتحاد الكرة بالنسبة للمراحل السنية طالبت بتقليص العدد لاعبين المقيمين في المراحل السنية. يعني نحن اليوم اللي يلعبون في المراحل السنية تقريبا 6 و2 احتياط من المقيمين أصبحوا 8، يشكلون تقريبا 50-70% منها، معناته أنت حتى من 4 لعيب يكونون في الملعب عشان تخلق باكر منتخبات وطنية جيدة على مستوى، ما أعتقد أنه في كل فريق يلعبون 4 ومن ضمن 4 هذا حارس مرمى أنك أنت ممكن تطلع منها. فعشان جدي لازم يكون يعني اتحاد الكرة لازم بين فترة وفترة يدرس ويدرس هالأمور، لأنه فعلا على المدى البعيد ممكن تأثر على كرة طبعا.
وأيضا في التأثير الاجتماعي على أولادنا أبناء الوطن، هذا ما في شك أن في تأثير. نعم لا انت ما حققت لهم بدائل اخرى يعني. نعم
نحن اصبح حتى اصبح المقيم يعني، وما اخذك سرا يمكن كل الانديه اصبح المقيم بعض الاوقات يكون المقيم على طول من خارج الدوله
صحيح،
زين
نعم
هو واصل البلد، لكن اوكي ممكن يتفوق على ولاده، لكن لا عاد عنده عادات ولا عنده تقاليد ولا عنده اشياء، لما تيجي تدمج ويا الاولاد صعب تدمج
صحيح،
ما لكن عشان يلعب كره اللي تاخذه بحكم الله بحكم اللوائح وبحكم الأنظمة تأخذ الأندية، هذا موجود في كل الأندية.
صحيح 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 صحيح، ولذلك نحن كأكثر من مرة خلال برنامج خلال ضيوفنا طالبنا اتحاد الكرة أن يراجع مثل هاي الأمور، يشوف الأشياء السلبية اللي نتجت عن هاي الممارسة الخاطئة أصلاً، وبالتالي تعديلها وتحسينها. نحن مو ضد أنك أنت تحسن من رتم اللعب سواء من تحت أو
أنا أتمنى،
لكن يجب أن إعادة النظر في مثل هذه الأنظمة.
نعم أقل شيء يكون مقيم داخل الدولة 3 سنوات أقل شيء.
ترى سووا هذا النظام وبعدين ألغوه، تذكر أنت سووا هذا النظام في البداية وألغوه
في البداية 5 سنوات
ولكن هو الهدف. أنا يعني شخصيا أعرف أن الهدف من تحرير هذا الموضوع كان الاستفادة من أبناء المقيمين ومواليد الدولة من أبناء المقيمين.
وأنا أقول لك يا أبو علي
هذا كان الهدف يعني، وأيضا بنسبة معينة ما تتجاوز 25-20% من قوام كل فريق، مش الحين مثل ما تفضلت 50 و60 ويصل إلى 80%. لذلك نحن نرجو من اتحاد الكرة إعادة النظر في هذا الموضوع، خصوصا في المراحل السنية إلى مرحلة 18 سنة على الأقل.
لأن المراحل السنية هي الخطورة.
جميل.
وهني أنت تكتشف المواهب، وصدقني من المقيمين اللي داخل الدولة واللي مواليد الدولة، إذا صبرت في مقيمين على مستوى عالي بس يبغون فرص.
صحيح.
ما ممكن أنت من أول سنة تحصل هذا. أي موضوع أو أي مشروع تسوي بعيلان يحتاج لثلاث أربع سنوات.
صحيح.
عشان ينضج.
صحيح.
ما ينضج من أول سنة. لكن يلا.
نتفق. إن شاء الله. نأمل خير.
من برامجكم. عدنا. ومن منبركم. نعم. وكلامكم وضيوفكم اللي يجون إن شاء الله يكون في نوع من التغيير إن شاء الله.
عدنا رسالة. صحيح. عدنا رسالة من خليفة، وهي بتحول الحين الموضوع كله، خلصنا من الأكاديمية. يقول كابتن عنتر صريح وكلامه في الصميم، وأبا رأي في مدرب الأهلي، هل كان سبب رئيس في خروج الفريق من الكاس؟
منو خليفة؟
ما أعرفه، واحد اسمه خليفة من المتابعين يعني.
شوف أنا للأمانة أعطيت رأي صريح لمعالي خليفة سعيد.
نعم.
وقلت له لأني أنا كنت وايد مستاء بعد مباراتنا مع النصر.
نعم.
وعملت له فويس مسج وقلت له رأيي.
صحيح.
لكن عشان أكون واضح وأكون صريح، ما عليه أحد يبغى يحسب علي وما يحسب علي، أنا إنسان واضح ودائما، وأنت بعيلان اشتغلنا مع بعض وكنا نختلف، لكن في النهاية نحن إخوان، ومهما اختلفنا والاختلاف هذا سنة الحياة.
صحيح.
مهما كان اليوم، وأنا أقولها بالفم المليان، اليوم كان نادي شباب الأهلي كان ممكن يخسر المباراة مع الإمارات. نادي شباب الأهلي يفتقد نعم المدرب اللي عارف ينظم الفريق ويخليه كيف يلعب. اليوم نادي شباب الأهلي عند لاعبين كل مدرب
نعم.
على مستوى الدولي يتمناهم، سواء من أجانب أو من مقيمين. لكن فريق شباب الأهلي إذا الكرة ما بعنده، لعيبة شباب الأهلي ما يسوون فلس، ما كأنهم موجودين في الملعب.
لازم
متى
تكون
كانوا عندهم الكرة
هي.
تحصلهم من أحسن لعيب.
وهذه
لكن كرة القدم اليوم لازم تعرف الدفاع وهجوم.
صحيح.
بدون هجوم في الدفاع وهجوم، والدليل على هذا اليوم نادي الإمارات، أنت كنت متقدم وتعادل ياك 1-1، عقب تقدم 2-1 وتعادل ياك، لكن أنت عندك، عشان أقول لك تري، عندك مهاجمين مميزين قدروا يفوزوا لك في المباراة وقدر تفوز 3-0. لكن هذا نعم من أسباب، يعني أنا بقول لك يا صريح، مباراة النصر لا يمكن شباب الأهلي يلعب شوط ونص مدافع. وداخل 18.
صحيح.
وعنده كل هاللعيبة اللي موجودين من كل الأهل. فأنا نعم شباب الأهلي كان يعني أوكي، الجماعة اجتهدوا ويابوه كمدرب ومسؤول، لكن مو معناته أنه إذا طلع مو بقد المسؤول معناته أنه ما مغلطوا، لا، أنت هاي اجتهاد.
نعم صحيح.
أنا ممكن
نتفق
شخص بعض الأوقات.
نحن ما نتكلم نحن ما نطعن في عملية الاختيار، لأن الاختيار تمت بناء على معطيات، ومعطيات وايد قوية وواضحة.
نعم، على سيبي وعلى أشياء
يعني صح. لو تقارن، مع الاحترام والتقدير لكل الشخصين، مدرب الوصل ومدرب شباب الأهلي، سيبي مال مدرب شباب الأهلي أقوى من سيبي مدرب الوصل.
نعم، أقوى من سيبي مدرب الوصل.
وبالتالي الاختيار تم على هذا، لكن الآن من الممارسة اتضح أنه ربما مثل ما يقولون نجم ما يتوافق مع نجمنا نحن. على كل،
نعم صحيح.
من هذه الآن ننتقل إلى، طالما تكلمت عن النصر، النصر الوصل في كأس رئيس الدولة.
شوف للأمانة الوصل السنة متفوق.
اختصر لي شوي لأن عندي كذا سؤال أبغى أخلصه قبل الفاصل.
تفضل. الوصل متفوق، والوصل عنده يعني يلعب بأسلوب معين ويلعب كذا، لكن مباراة الكأس مالها أي. النصر تطور، النصر مع هذا المدرب عرف كيف يمركزهم، عرف كيف يلعبون. أنا أقول المباراة صعبة على الفريقين.
جميل.
يعني
بو محمد
نعم.
بنرجع لك، عندنا فاصل، بنرجع لك مرة ثانية، بيتواصل معك الأخ عيسى الحين، عندنا فاصل، نبغى نكمل شوي بعض الأسئلة ونستغل خبراتك ما شاء الله الموجودة عندنا إن شاء الله.
أوكي معي.
حياك الله أبو محمد، شكرا لك.
مستر رياضة.
107.4.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموج.
الويه من الويه يخيل. يخيل يعني يخجل، ما نقول يخجل نقول خيل. عندنا نحن الإمارات دائما إذا في واحد ينصحك يقول لك مثلا أنت عندك موضوع ويا شخص معين وأنت تعرف أن هذا مثلا خلنا نقول نحن نتكلم على أرض بيننا وبين مثلا ود بن عمنا ولا شيء ولا غيره وأن هاي فيها كلام، فيقول لك يعني هذا الكم، تقول له مو بطايعين الجماعة، يقول لك أخي سير له، رمسنا طرشنا لحد قاك سير له. الويه من الويه يخيل، سير له لأن الناس تخجل من مجابل الناس، يعني توجب الناس يوم تشوفه يوم تلقى روحك ويك أنت تشابلت ويك بوي، قال لا، قال يا ريال سير له. الويه من الويه خيل، وتنعكس بعد تنضرب بعد بطريقة ثانية بشكل بعد معاكس، أنه يعني إذا بيخيل منه وغيره، لكن هي أكثر شيء تنضرب أنه إذا حد بعد هذا وحد طلبك قال لك شيء يعني ويقاك شي قاعطيتك، يا ريال الويه من الويه خيل، ريال يعني لين البيت قدامي يطلبني شو بقول له. فيعني هي كلمة أو مثل نقدر نقول اجتماعيا وتشجيعيا، وبعد الواحد يقدر يعتذر منه، يعني تعذر ليش سويت شيء، والله سويت شيء لأنه هذا حد اجتماعي ما أقدر أطوفه.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
قديمنا بيتم جديدنا على الأولى. على الأولى
راح يوفى ويام العهود والسور أحاول راح يوفى ويام العهود والسور أحاول سعى للزمان الماضي عود كان البخت والحظ لعاد.
الأولى منكم وفيكم
ليت الزمان الماضي عود كان البخت والحظ لعاد.
الساعة 9 قبل العشاء في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. العشاء نسبة الوقت العشاء وصلاته، وهو الوقت اللي يدخل الليل فيه عدل خلال اليوم. بلادنا قبل كل شيء، وبنعلم عيالنا أنها قبل كل شيء، ودامنا حيين ما بنرد عن خدمتها.
خلينا إذا نقبل شرصاف الأبطال نتمار. 7.4.
نسى الرياضة ويساني مع بالرقاد.
حياكم الله مستمعي الكرام، ومعنا كابتن عنتر ناخذ من جديد أيضا يانا على الخط، وشكرا لانتظاره، ونحن سكرنا الخط أكيد، لكن هو انتظرنا عشان نتصل فيه مرة ثانية، ومشكور يا أبو محمد.
لا لا فعليك
غالي. المهم هذا أبو مصبح السويد يقول مساء الخير والإحسان والطيبة يا أبو محمد، مع تحياته.
أهلا وسهلا.
طيب نرجع إلى النصر والوصل ومباراة الكاس.
اي نعم. شوف هي مباراة
الحين السؤال ما بالأفضل، معلش أبو محمد، السؤال ما نقدر نقول منو الأقرب ولا مش عارف إيش. أولاً هاي مباراة، أولاً هاي مباراة كاس، اثنين بين النصر والوصل بعد هذا بروحه شأن آخر. إحنا نتكلم شو الطرق، وخصوصاً أنت لعبت مباريات كاس بطبيعة الحال وفزت بالكاس، شو الطريق اللي ممكن يؤدي لفريق ما للفوز بالكاس؟
شوف دائما بعيدة في مباريات الكاس، وخصوصا لما تكون درفيات بين فرق من نفس المنطقة أو قريبة،
نعم،
ما لها معايير، ما مو باللي يفوز لازم يكون لها.
صحيح،
لها وايد أشياء. مدى قدرة، أول شيء الفريق الثاني، حماسه، إعداده النفسي للمباراة، دخول للمباراة. أنا أتذكر بأيام كان فيه لما كان الديربي بين أيام الأهلي ويا النصر، في أكثر من مباراة كان الأهلي أفضل يعني قبل المباراة، لكن يا في المباراة الأهلي خسر. ولا أنسى المباراة اللي لعبناها في المطر وكان الحكم ناصر، كان النصر رافض يلعب المباراة لأنه كان في مطر غزير، وفي الأهلي نحن صرينا الله يعطيه الصحة والعافية أستاذنا الكبير جمعة غريب، أصر أن نلعب المباراة ولعبنا المباراة ونحن مكتملين وهم عندهم إصابة، ورغم هذا قدروا يفوزون علينا 2-1.
نعم،
فكرة مباريات الكؤوس مثل ما قلت فعلا لها معايير غير عن أي مباراة، فعشان كذي الوصل عنده فرصة يفوز والنصر عنده فرصة. أنا أشوف تحفيز النصر في هذه المباراة أكبر من تحفيز الوصل، وخصوصا أن النصر يبغي يسوي شيء على الأقل من فترة طويلة ما سوى شيء.
صحيح،
لا لكن المباراة نعم تلعب على دقائق، على أشياء ممكن تكون أشياء بسيطة.
صحيح،
يعني أشياء بسيطة ما أذكر. فأنا أتصور أن المباراة ما بتكون سهلة للفريقين، لكن ما أعلم، مخيلتي تقول أن النصر ممكن يسبب.
جميل. طيب الوصل يعني الآن يقاتل على يعني خلنا نقول جبهتين، الجبهة الأولى الدوري اللي هو ما شاء الله فارق فيه فارق مريح حتى الآن، وباجي أعتقد خمس مباريات. إيه، واليوم بيلعب مباراة أو الحين يمكن يلعب المباراة مع الوحدة.
إيه نعم.
وعند مباراة النصر أو الكاس تكلمنا عنها، الآن الدوري والوصل. هل بيحسم الوصل لأن قطار الوصل ما شاء الله ماشي؟ وباقي خمس مباريات.
شوف أول شيء بالنسبة للدوري، الدوري مختلف لأن الدوري اليوم الوصل في ديك.
نعم،
يعني فارق اللي عنده فارق مريح.
نعم،
يعني حتى لو شباب الأهلي فاز في المباراة بيكون الفارق قبل مباراة الوصل، وشباب الأهلي إذا هم فازوا الاثنين بكل مباريات بيكون بين الستة ضمي أو تسع نقاط.
نعم،
زين. الوصل يحتاج من الخمس مباريات الباقي يحتاج إلى سبع نقاط، مع أني أنا أقول ست نقاط ممكن تعطيه الدوري. أنا ليش بنيت هذا؟ لأن أنا قلت لك نادي شباب الأهلي مشكلة لعيب، فريق جيد وعنده لعيب، لكن فريق ممكن يخسر في نفس اليوم، وممكن يفوز وممكن يتعادل، ما يعطيك انطباع أنه ممكن أنت تراهن عليه أن يفوز في كل مباراة. يعني شوف خسر في مباراة النصر في الكاس، وياك بعدها في مباراة الشارقة في الدوري وفاز بثلاثة.
نعم،
اللي شابه في النصر قال هذا ما يفوز، لكن عنده مقومات، يعني عنده المقومات اللي يفوز. الوصل صراحة المدرب مثل ما قلت انت قبل بعيدة، مدرب لما تطالع سيفي مدرب شباب الأهلي وسيفي مدرب الوصل، مدرب الوصل سيفي ملاقة، لكن على رغم هذا تفوق السنة على شباب الأهلي ثلاث مرة.
نعم،
مبارتين في كاس مصرف أبو ظبي الإسلامي ومباراة في الدوري.
نعم،
وكلن كانت تقريبا في خلال ثلاثة أسابيع، يعني مفتة طويلة.
صحيح،
فأنا في وجهة نظري أن الوصل بينهي الدوري قبل بنهاية الثلاث جولات. أنا هذا في رأيي، ما أدري يمكن أكون غلطان أنا بقى.
جميل. طيب ننتقل وهذا سؤالنا الأخير إلى مباراة العين ويوكوهاما مارينوس الياباني في دوري أبطال آسيا. يعني شو رأيك وما توقعاتك؟ نحن كلنا ما في شك الرجاء والتمني أن إن شاء الله العين ممثل الوطن يحقق لنا المراد بإذن الله تعالى، ولكن نتكلم فنيا الآن مع نتيجة 2-1 يعني نتيجة لا بأس بها.
اليوم بعيلان نادي العين ما يمثل نفسه، يمثل الدولة.
نعم.
يمثل أندية الدولة كلها، والدليل على هذا أن بنتائج هاي قدر أنه السنوات القادمة أنه أندية الإمارات تحصل على مقعد إضافي.
صحيح.
في كأس آسيا، وهذا شيء يحسب ويشكر عليه نادي العين لأنه قدم مستوى جيد. مشكلة أن المدرب في مباراة الأولية مع يوكاما لعب بنفس طريقته اللي هو تفوق فيها في مباراة الهلال ومباراة النصر. هو لعب مهاجم وهمي، لكن هو في مباراة النصر ترى ما لعب بإرادته، أجبر. ليش؟ لأنه كان لاعب لابا مصاب، فأجبر أنه يلعب هذا. لما لعب بهاي الطريقة اللي هي اللاعب الوهمي، وخصوصا أنه الدفاع في سواء في النصر أو دائما يكون متقدمين، قدر يتفوق. يا يبغي طبعه ويا كهامة. اليوكاما يختلف عن أول شيء فريق ياباني يلعب الكرة السريعة بطريقة فظيعة. شيء ثاني، ما أعطى العين فرصة أن يلعب. نادي مدرب العين يعني سوى تغييرات أنا في رأيي كانت تغييرات مو سليمة. من ضمن التغييرات أنه كان أرث عنده مصاب. أنت اليوم ورقتك الرابعة على الأطراف هو بندر الأحبابي. أنت كان عندك تغيير، ليش تقوم وتسحب بندر الأحبابي من جهة اليمين وتوديه جهة الشمال، وتجيب اللاعب الأفريقي اللاعب الجديد اللي هو التراوري وتلعب جهة اليمين؟ أنت هني أبدا ما سبق من الباكات. الشيء الثاني، ما ممكن تلعب بلاعب وهمي واحد وهم كشوة لعبك بعد مبارياتك وهذا. فأنت لعب بسفيان على أساس أن يلعب، ما قدر يلعب. يعني ما قدر يجاري لأنه بذل مجهود خرافي في المباراة.
صحيح.
هذا سبرنتي مين سبرنتي شمال يرجع يدافع. فأنا أعتقد يعني النتيجة تعتبر حتى الآن بالنسبة للعين جيدة 2-1. يعني أنت تفوز 1-0 تلعب على الركلات الترجيحية أو على الوقت الإضافي والركلات الترجيحية. أنا أتمنى أن من مدرب العين أنه يرجع لطريقة السابقة ويلعب لابا ويلعب باثنين مهاجمين علشان يكون في خطورة أكثر، يلعب بندر الأحبابي ويلعب أنه يتعامل مع الكرات من الأطراف العكسية، خصوصا بندر الأحبابي جيدة 200% بالنسبة للعبة. لو تعامل بهاي الطريقة أكيد بيكون خصم صعب على نادي يوكوهاما، لكن لو لعب بنفس طريقته مثل ما لعب أمس صراحة بتكون المباراة لصالح يوكوهاما، ويسمحوا لي العيناوي وجماهير الإمارات ما بتكون المباراة بالنسبة لهم سهلة. هي عموما مو سهلة، لكن لو لعب بنفس الطريقة الأمسية بتكون وايد صعبة. أنا أتمنى أن لابا اليوم رقم صعب في نادي العين، هو يمكن شاف انه في المباراتين وخصوصا ان مباراة النصر بالذات كان اللاعب مصاب، فاجبر انه يلعب بهالطريقه. لكن اليوم رجع لابا وكان جاهز. انت شفت المباراه الاوليه، فلازم ترجع للمباراه لطريقتك القديمه اللي هي اللعب على الاطراف والعكسيات. انا اتصور ممكن تسوي خطوره اكثر على الفريق الياباني.
ان شاء الله كل التوفيق لممثل الوطن نادي العين باذن الله تعالى.
كل التوفيق للعين، وكنا ورا العين والعين
كنا،
وان شاء الله يحقق المراد بالنسبه لجماهير دولة الامارات
باذن الله. ابو محمد شكرا لك وما قصرت، خدم وقتك وايد، لكن
لا والله
يعني الحوار معك جميل وطيب
انا اللي شاكر لكم وانا دائما بعيلان،
وبالبركه نتائجكم بعد مره ثانيه في المراحل السنه
ان شاء الله. وانت بعيلان دائما انا لما اطلع وياك انت ما شاء الله بعد موسوعة رياضية.
الله يسلمك.
ما عليك. يعني هذا ما في كلام، نحن نقول قدامك وراك.
ما عليك.
ونحن نعم اشتغلنا وإخوان، وأنت ما شاء الله عليك مارس تاري وتعرف كل شيء خبايا كرة القدم وخبايا الرياضة. فالشكر لك
حياك الله يا مرحبا يا مرحبا
مشكور جزاك الله خير.
حياك الله يا ابو محمد. كان معنا الكابتن عنتر مرزوق مدير أكاديمية الشباب الأهلي اللي ما شاء الله يعني انطلقت من يعني نجاح إلى نجاح وإنجازات متكررة ومتواصلة طيلة السنوات. شكرا له. والآن بننتقل من لعبة مثل ما يقولون لعبة الهدير والجمهور والصراخ إلى لعبة الهدوء، لعبة الجمال، لعبة الذكاء. شو أقولكم؟ واللي هيك أكيد لما قلت الذكاء عرفتوا، والصمت والهدوء إيه مرادفة للعبة الشطرنج. بطولة دبي المفتوحة إن شاء الله للشطرنج تنطلق بنسختها الجديدة إن شاء الله خلال فترة من 25 مايو إلى 2 يونيو المقبل، وفي مشاركة كبيرة جدا من اللاعبين في رياضة الشطرنج، والنادي إن شاء الله بيعقد مؤتمر صحفي لإعلان هذه البطولة وتفاصيلها. نحن نستبق شوي الأمر ونتواصل مع أخونا سعيد يوسف الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وهو المتحدث الرسمي للبطولة وكذلك هو أحد نجوم الإمارات في رياضة الشطرنج. سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا بعيلان،
إيش حالك؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله بخير ونعمة.
طيب أنتوا إن شاء الله في مؤتمر صحفي، متى بيكون المؤتمر الصحفي هذا للإعلان عن البطولة؟
بإذن الله بيكون تاريخ 19 الشهر
19 يعني بعد حوالي 6 أيام إن شاء الله تعالى. إنزين
بإذن الله.
هاي النسخة رقم كم؟
هذه نسخة رقم 24 للبطولة.
ما شاء الله ما شاء الله، يعني أذكر لما انطلقت وهي توها بادي يعني، وانطلقت وهي قوية حقيقة ولا زالت
نعم
بنفس الزخم. شو أهمية البطولة؟ هل لا زالت تأخذ نفس الأهمية؟ نحن نعرف أن في بطولات أخرى سواء في الدولة أو خارج الدولة بدأت يعني تزداد على رقعة الشطرنج، بالنسبة لهذه البطولة هل لا زالت بنفس القوة بنفس الزخم؟
بتوفيق من الله الحمد لله البطولة من بدأت إلين اليوم، يعني من سنة 99 إلين اليوم دائما تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين، يعني حتى اللعيبة اللي يكونون في مراحل مثل ما تقول الشباب أو الناشئين يكون لهم شأن حتى مستقبلا في الشطرنج، يعني البطولة هاي محطة صارت رئيسية لهم في مشوارهم الشطرنجي.
حلو.
يعني على سبيل المثال بطل العالم الأسبق ماغنوس كارلسن كان أحد المشاركين في البطولة في سنة 2004 ومنها حصل على لقب أستاذ دولي كبير.
أها.
اللاعب أحد اللاعبين اللي مرشحين للفوز ببطولة العالم، هو أحد طرفين مباراة بطولة العالم هالسنة، كان يوم من الأيام لاعب في بطولة دبي المفتوحة. فالحمد لله تستقطب العديد من النجوم والمواهب الواعدة اللي تثري للأمانة البطولة من الجانب الفني وترفع المستوى والتنافس.
جميل. شو الفئات اللي بتشارك في هالبطولة؟
عندنا فئتين مسوينهم نحن في البطولة من سنة اللي فاتت. نحن اعتمدنا تقسيم فئات البطولة إلى فئة الأساتذة، الفئة الأعلى للاعبين فوق تصنيف 2300 نقطة، والفئة الثانية للاعبين دون 2300. بهالطريقة التقسيم هذا يتيح للاعبين اللعب مباريات مع لاعبين متقاربين معاهم في المستوى الفني، وبالذات الفئة الأولى رفعنا مستواها بحيث كلهم صاروا لاعبين أساتذة دوليين كبار أو أساتذة دوليين طامحين إلى لقب أستاذ دولي كبير. ولا قصور في البطولة في اللاعبين في الفئات في الفئة الثانية، لكن هذا تشجيع لهم أن يكونون هم المصنفين الأوائل فيها ويفوزون حتى بلقب البطولة.
طيب خلنا شوي بس نعطي فكرة للمستمعين الكرام عن الفئات، يعني الآن أنت قلت في الأساتذة فوق 2300 لهم الأساتذة الكبار ودون 2300، على المستوى الدولي كيف التصنيف؟
هذا التصنيف مثل ما تقوم التصانيف الشائعة عندنا في بطولات الشطرنج، إن دائما يخصصون بطولة للاعبين الأساتذة اللي يتنافسون فيما بينهم يلعبون في بطولة تحقق لهم مستوى متقارب، وفي بطولات أخرى يعني النظام اللي كان ماشي عندنا في النادي إلين قبل سنتين كان الجميع يلعب في بطولة واحدة، فعادي يكون الفارق الفني كبير بين اللاعبين اللي هو مثلا المصنف الأول واللاعبين اللي يكونون في مراكز متأخرة.
طيب أنا بس سؤالي سامحني سعيد، أنا سؤالي أقصد أن التصنيف على المستوى الدولي كيف يتم التصنيف؟ ما هو التصنيف؟ يعني قلت لي في 2300 وفي دون 2300 بعدهم أو قبلهم في شيء؟ هذا القصد.
هو التصنيف عندنا نحن يبدأ في الشطرنج من 1400 نقطة وصاعد لين 2000 تقريبا 900، يعني فوق 2800 قلة اللي عندهم هالتصنيف. فكل ما زاد الرقم كل ما كان اللاعب على مستوى أعلى، يعني قليل جدا اللي عنده فوق 2300 منهم بطل العالم الأسبق أو أحد منافسيه، والباقية يكونون مثل ما تقول كل ما نزلنا زادت القاعدة. حلو.
كم عدد الدول المشاركة اللي موجودة عندنا هالمرة وعدد اللاعبين منو نجوم البطولة في هاي النسخة سواء كانوا نجوم أو تتوقعونهم يكونوا نجوم مثل ما تفضلت مثل ماغنوس هذا اللي بعد فيما بعد أصبح بطل العالم؟
نعم نحن عندنا 40 دولة مشاركة بمجموع 184 لاعب ولاعبة، من ضمنهم عندنا 31 استاذ دولي كبير وبمجموع 90 لاعب يحمل لقب دولي سواء في فئات الذكور أو حتى لاعبات لهن ألقاب دولية.
يعني هي مش مقتصرة فقط على الذكور، ذكور وإناث أيضا.
لا نعم صحيح، هي غير مقتصرة لا بجنس ولا حتى بعمر. الأعمار تكون متفاوتة عنا، أحيانا نشهد مشاركة لاعبين صغار يقدمون مستويات طيبة. السنة اللي فاتت كان عندنا لاعب بعمر 9 سنوات شارك في البطولة مع خصم كان في 60 من عمره.
ما شاء الله. منو فاز؟
ما أذكر النتيجة بس لأن هي من الأمور الباردة إن نحن عندنا الشيء هذا نسعد فيه في الشطرنج، إن أجيال متباعدة تلعب ضد بعض. يعني ويلعبون مباراة حالها يعني مثل ما تقول بتساوي، ما عندهم مثل ما تقول فوارق، لأن ما فيها فوارق جسدية. اليوم لو نقول في أي لعبة حركية بتلاحظ الفارق.
صحيح.
لكن في الشطرنج متساويين. وعندنا لاعب دائما أحب أستشهد بهالمثال، عندنا لاعب في الدوري الإسباني يلعب دائما يعني ينشرون عنه، وصل عمره 100 فوق 100 سنة
ما شاء الله،
يشارك في الدوري ويلعب ضد لاعبين بأعمار 10 سنين و11 سنة.
يعني يد يدهم هذا.
هذا نعم. هذا الأشياء اللي فعلا تسعدنا، من اليوم في ناس بأعمار كبيرة ما زالت تلعب.
ما شاء الله. طيب عندنا سؤال من متابع، عندنا مستمع بو علي يقول أخونا سعيد نشكرك على المساهمة في تطوير الشطرنج في الدولة، مجهودك ملحوظ، هل لاعبين المواطنين مؤهلين لإحراز ألقاب عالمية؟
عندنا لاعبين يقدمهم سالم عبد الرحمن، هو أستاذ دولي كبير.
نعم.
ولفترة من الفترات كان واصل لتصنيف 74 على العالم، كان ينافس في بطولات مفتوحة أو حتى البطولات الإقليمية على مستوى الآسيوي، وهو متفوق حتى دائما في البطولات العربية الأخيرة. يعني كانت له مشاركة ما شاء الله، حصد كل الميداليات المتاحة فيها الذهبية
ما شاء الله ما شاء الله.
سالم أبرز لاعب عندنا في الدولة، عندنا عدد من اللاعبين الناشئين اللي يقدمون مستويات طيبة، مجتهدين في تمارينهم وفي خطط سواء من نادينا أو حتى أنديتهم اللي هم منتسبين لها أن يطورون هالمستوى وينقلونهم من مرحلة يعني مثل ما تقول نقلة من الهواية إلى الأستاذية.
الأستاذية. طيب أنا عندي سؤال من خلال أيضا يعني أبغى أقول ملاصقتي أو مجاورتي أو متابعتي اللصيقة خلنا نقول للشطرنج تحديدا منذ البدايات، هل كل انا ما ابغي أحب ما احب دائما يعني السؤال يبدا بهل، ولكن عندنا او في امل ان نشوف لاعبين مثل سعيد وناصر وعادل برميثة ونادي محمد صالح، الجيل هذا اللي كان له يعني على مستوى العالم رنه.
صحيح صحيح. مثل ما تعرفون بعيدان يعني المواهب دائما نادرة. المؤسسات اللي عندنا كأندية تجتهد، وحتى الاتحاد يقومون بخطط دائما إن لاستكشاف هاي المواهب أو حتى اللاعبين اللي هم متميزين إن يظلون بمستويات عالية، يمكن ما يكونون مقاربين مثلا لموهبة سعيد أحمد سعيد.
نعم.
اللي قضى في الشطرنج حسب مش ما تقول اللي عندنا إياه، يعني هو قضى 6 سنين ووصل لهالمستوى لين وقف لعب من 85 إلى اليوم ما زالت الناس تستذكره.
صحيح.
يعني كلمة في كل مش ما تقول محفل لنا يسألوننا متى بنشوف سعيد أحمد سعيد ثاني، وهذا مثل ما تقول هالسؤال ما يوجه مثل ما تقول لنا بس في نادي البيت، يعني كل الأندية تجيهم نفس الأسئلة.
صحيح.
متى بنشوف بطل ثاني؟ عندنا اللاعبين نجوم برزوا، سالم من بينهم، يعني سالم بالتصنيف تعدى سعيد أحمد سعيد كنقاط التصنيف وكذلك حتى باللقب. عندنا اللاعبة روضة السركال هيابت بطولة العالم مرتين للمراحل العمرية في فئة 8 سنين و9 سنين وما زالت لعبة مستمرة وفازت ببطولة آسيا قبل في شهر 8 السنة اللي فاتت. فما زالت مجتهدة ومنتظمة في البطولات والمشاركات وتحقق مراكز متقدمة فيها.
طيب نحن خلنا نقول كم أول شيء نسأل أيضا طالما نتحدث عن البطولة، كم جوائز البطولة إن شاء الله تعالى؟
جوائز البطولة 52,000 دولار منها 12,000 دولار للفائز بالمركز الأول في الفئة الأولى.
حلو. وهي مبالغ تعتبر كبيرة بالنسبة للشطرنج صح؟
بشكل عام في المنطقة عندنا مقارنة بالدول الثانية نحن أرقامنا عالية.
جميل.
والبارحة اختتمت بعد بطولة كانت الأولى من نوعها من تنظيم شرطة دبي بالشراكة مع نادي دبي شطرنج الثقافة، كانت بجوائز مالية عالية وحظيت بمتابعة واسعة وتنافس فني راقي جدا.
جميل. حلو. شو بطولاتكم القادمة سعيد؟
نحن مستمرين في جدولنا وجدولتها في البطولات الدولية اللي ننظمها.
نعم.
وكذلك المشاركة في البطولات ننظمها الاتحاد، ومقبلين على معسكرات صيفية نشارك فيها في بطولات خارج الدولة.
الله يوفقكم إن شاء الله وكل التوفيق لإعادة البريق مرة أخرى إلى لعبة الشطرنج بشكل عام ونادي دبي للشطرنج إن شاء الله للشطرنج والثقافة. شكرا أخوي سعيد ما قصرت.
العفو.
حياك الله. كان معنا الأخ سعيد يوسف الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة والمتحدث الرسمي للبطولة اللي هي بطولة دبي المفتوحة للشطرنج. الآن من الشطرنج بننتقل، تبغي فاصل ولا؟ طيب من الشطرنج بننتقل إلى البحر، واللي مال أول مال تالي، والبحر يباله ناس لفيحة. عاد ما نبغي ناخذ دور نأخذ أنا العود الكبير بن ذيبان أبو خليفة الله يحفظه إن شاء الله يطول عمره تحت طاعته وفي طاعته. أسدل يعني يعيبني أبو أحمد أبو مريم يوم يكتب أسدل الستار ما الأول بعده يالس يكتب نفس الطريقة الجرائد. المهم أن في الأسبوع الماضي كانت في فعاليات الكرنفال دبي للرياضات الأولمبية البحرية الحديثة، نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة جزر دبي البحرية على مدار يومين، وشاركوا فيه تقريبا يعني أكثر من 100 متسابق ومتسابقة. كان التنافس على ألقاب سباق دبي للتجديف والشراع الحديث. بشكل أكثر تفصيل بنتحدث مع الكابتن والمحكم البحري خالد محمد سلطان العويس الشامسي، رئيس اللجنة الفنية، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخوي أبو عيلان، عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حي هالصوت، إيش حالك؟
الله يبارك فيك يا رب. طبعا من منبركم هذا أول شيء أحب أهدي البطولة الخليجية لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات، والحمد لله فريق الشراع والتجديف يعني أنجزوا إنجاز ما شاء الله في البطولة الأولى في الدورة الخليجية. نعم. إنجاز متميز ما شاء الله، مليء بالميداليات.
يا سلام. طيب خبرنا عنها شوي.
طال عمرك، هاي طبعا أول بطولة خليجية صايرة بين دول الخليج.
هي بطولة خليجية أولمبية للشباب، صح؟ أول بطولة هاي كانت.
نعم.
صحيح.
نعم نعم للشباب.
نعم.
وما شاء الله يعني
أنتوا شاركتوا كم متسابق ما شاء الله، وشو النتائج؟
والله الأرقام الحين ما تحضرني، بس ما قصروا جميع اللجان الفنية.
نعم.
في هاي البطولة صراحة. صحيح. يعني طبعا من لجنة الاتحاد وأسرة الاتحاد شراع والتجديف، رئيس الاتحاد سيدي الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.
نعم.
والأمين العام محمد العبيدلي، والشباب جميع الشباب قابوا بمجهود ما شاء الله جبار، صراحة نفتخر فيه في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الخليج.
جميل. طيب بنتكلم الآن عن البطولة هاي اللي سباق دبي، سباق دبي للشراع الحديث، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2024، وهي قيمة مشاركة يعني بإشرافكم كاتحاد، ومشاركة أندية أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية الثقافي الرياضي، ودبي لزوارق الشاطئ دوسك، وفريق نادي أبوظبي للإبحار، وكذلك الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي من نادي البحر الكويتي وعمان للإبحار، صح كذي؟
صحيح طال عمرك.
هي.
ونادي دبي للرياضات البحرية.
نعم.
بإدارة أخوي الشيخ محمد عبد الله حارب، وعبد الله.
نعم.
بيض الله وجهه صراحة على التنظيم المتميز.
حلو.
والإدارة المتميزة والتغطية الإعلامية صراحة الجبارة في على المستوى المحلي والمستوى العالمي.
جميل.
صراحة بيض الله وجههم.
وهيك أبيض. بطلنا العالمي عادل خالد لاعب نادي الحمرية حصل على ذهبيتين في فئة.
نعم.
الكا سبعة أو الكي سبعة، ما أعرف.
الكاسفن. الكاسفن. نعم.
الكاسفن.
الكاسفن.
شو معنى الكاسفن إذا ممكن يعني عشان كلنا نعرف؟
هاي تصنيفات طال عمرك.
تصنيفات.
في البطولات الأولمبية.
هي.
تصنيفات للزوارق.
نعم.
طبعا تبتدي من الكافور والكاسكس والكاسفن. كان مسميات تبغير طبعا الماستر والستاندر والريديالز.
حلو.
وهذا هاي القوارب اللي يسمونها الليزر 1، بداية نشأة الأولمبيات الشراعية. طبعا في زوارق وايد طبعا في الأولمبيات، طبعا الليزر 13 وأحجام أخرى من هاي الزوارق.
حلو.
وبطلنا صراحة عادل خالد بيض الله وجهه، ومهتم والشباب كلهم مهتمين صراحة يعني بهاي الرياضة، وإن شاء الله نأمل أن نكون في أولمبيات فرنسا بإذن الله.
إن شاء الله تعالى. هل تأهلوا ولا في الطريق إلى التأهل إن شاء الله؟
في الطريق إلى التأهل.
أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا. طيب.
الله يبارك فيك.
نبغي يعني أنتم ما شاء الله باذلين جهد، لأن نحن تعودنا على سباقاتنا التراثية، وسباقاتنا التراثية ترضينا. نعم. نحن هني، لكن على المستوى العالمي وعلى المستوى الأولمبي تختلف هذه الرياضات، وبالتالي أنتم عندكم جهود كبيرة في أنكم أنتم يعني تحولون على الأقل الدف مثل ما يقولون، من مجرد أن تسابق محلي لإحياء التراث إلى تسابق على المستوى العالمي وتحقيق الميداليات. وين وصلتوا في هالمرحلة حتى الآن؟
والله يا طويل العمر والسلامة، من البداية مثل ما تشوف نحن دولة على ساحلين، على المحيط الهندي وعلى الخليج العربي.
صحيح.
ونحن في الأساس يعني من عشاق البحر وأهل البحر.
صحيح.
وكانت عيشتنا من البحر.
نعم.
فيا طويل العمر والسلام، الحمد لله عندنا خطوات جدا متقدمة، والاستراتيجية اللي حطينا في الاتحاد استراتيجية واضحة، خطوتنا إلى الأولمبيات دائما، وكل مرة دائما عندنا خامات متميزة وعندنا فريق متكامل من الفنيين لاكتشاف هذه الخامات حول دولة الإمارات كاملة.
حلو. طيب، ممكن نعرف عن نشاط الاتحاد وفعاليات جدولة في هذا الموسم؟
نحن طبعا الحمد لله فضل الله كان هذا آخر الموسم.
نعم.
آخر سباقات طبعا في دبي وشواطئها الجميلة وجزرها المتميزة، والمكان اللي عملنا فيه السباق صراحة مكان استراتيجي جدا جميل، يعني يكون فيه سرعة الهواء ممتازة والبحر هادي في نفس الوقت بسبب وجود الجزر المغطية عن الموي.
صحيح.
المتسابقين صراحة حصلوا على فرصة متميزة للتسابق وفرصة متساوية للتسابق.
حلو. طيب، نشاطكم
الحمد لله يعني.
نشاطكم كيف كان خلال الموسم هذا؟ أولا، كم عدد الأندية المنضوية تحت لوائكم؟
يا طويل العمر والسلامة، لحد الآن 5 أندية. طبعا ناديين في دبي، ناديين في الشارجة، وناديين ونادي في أبوظبي، والحمد لله يعني الأداء متميز، ونحن نتطلع إن شاء الله إلى باقي الإمارات أن يتواجد، يعني يكون عندهم نوادي بحرية مشاركة معنا بإذن الله في اتحاد الشراع والحديث للرياضات البحرية الحديثة.
مفهوم. ولكن يعني مثلا في الفجيرة في نادي،
في نادي بس ما عندهم فريق لحتى الآن.
جميل. وكيف ممكن،
ولكنهم في صدد إنشاء فريق،
كيف ممكن تنسقون يوم في هذا المجال؟ أو هل نسقتوا معهم في هذا؟ نعم
نسقنا وسوينا بطولة تجديف هناك. والحمد لله كانت البطولة متميزة، بطولة التجديف البحري، والجماعة أبدوا جدا يعني استعدادهم للدعم الدائم في هذه الرياضة.
حلو. ما في شك أن أيضا مثل ما تفضلت رياضة حديثة تعتبر عندنا هني، وتنافس رياضة عريقة موجودة، ما في شك أن عندكم جهد كبير تبذلون من أجل نشر هذه اللعبة بين أقران، بين الأولاد وبين الأقران، من أجل أن أيضا يتجهون إلى المستوى العالمي بدلا فقط من المستوى المحلي أو الخليجي. فشو هي،
نعم طال عمرك،
شو هي خططكم وبرامجكم في هذا المجال؟
والله يا طويل العمر والسلام، إحنا الحمد لله ابتدينا الحين نلف على المدارس، مدرسة مدرسة، ونعمل عروض وبرزنتيشنات على أساس نستقطب ونكتشف الخامات الموجودة في مدارس الدولة من شباب الإمارات. وأحب أبشرك، سوينا جمعية أولياء الأمور اللي هم عندهم أبناء يلعبون، ونحب نستقطب أولياء الأمور الثانيين على أساس يجيبون أبنائهم يدخلون هذه الرياضة. وشعار الجمعية إن شاء الله بيكون في بيتنا بطل.
يا سلام.
فإن شاء الله نحن نتعهد أن يكون في كل بيت بطل بإذن الله.
جميل. أنا والله الموعد كاتب لي سؤال، عاد هذا سؤال شخصي، ولكن يعني الناس يعرفون يعني العويسات معروفين، أسرة عريقة ارتبطت بالثقافة وبالبحر، ما يحتاج يعني.
ما عليك زود.
الله يعزك.
ما عليك زود.
الله يعزك.
الله يخليك يا بعيلان.
وما شاء الله يعني أنت عندك أولادك أيضا يشاركون في هالسباقات الآن، مش كمسؤول.
نعم.
في الاتحاد، ولكن كأب، كيف ترى مشاركة أولادك طبعاً، وشو انعكاس هذه المشاركة وممارسة هذه الرياضة على أولادك؟
بلا شك بالنسبة لي أنا كولي أمر كأب، يا طويل العمر والسلامة، أنا دخليتهم هذه الرياضة من مبدأ تربوي. يعني أنا كنت أصلا لاعب سابق في الكلية البحرية في باكستان.
نعم.
وحبيت الرياضة هذه وتعلمتها الحمد لله. وبس بالنسبة لي هذا مبدأ تربوي للأولاد. تعرف أنت البحر يعلمك الصبر، يعلمك المرونة، يعلمك روح الفريق، يعلمك المثابرة. ففي عدة أشياء من البحر نحن نتعلمها. فحتى بالنسبة للأبناء عندي من 2017 نحن دخلنا الرياضة، وأنا كنت ألعب وياهم طبعا، يعني أنا كنت لاعب وياهم لأن بعد هي متنفس عني أنا،
صحيح،
أو متنفس لي أنا. فيا طويل العمر والسلام تغيروا تغير جذري، سواء كان في مستواهم الدراسي، سواء كان أنا عندي 5 أولاد كلهم يلعبون الرياضة البحرية،
الله يحفظهم،
سواء كان في المشاركة بينهم بين بعض تغيروا، حتى في البيت عندي يعني أخلاقهم تغيرت، ما مثل قبل، ابتعدوا عن الألعاب الإلكترونية أكثر، مع أني ما منعتهم الألعاب الإلكترونية، بس تعرف أنت ما شاء الله من عقب المدرسة لين الساعة 6، فالولد أقول له أوكي هاي لعبتك عندك مثلا تبغي تلعب تفضل، الساعة 7-8 صلى العشاء رقيت. فأنت أوريدي امتصيت الطاقة الجبارة اللي في الولد عن طريق البحر، وتعلم أخلاقيات
قيم
متميزة.
نعم.
وقيم متميزة.
صحيح.
نعم يا سيدي.
صحيح كلامك صحيح. نعم نعم. الله يحفظهم لك.
الحمد لله.
يبارك
يعني
لك فيهم إن شاء الله.
تأثير إيجابي. الله يبارك فيك يا رب. عندي في البيت تأثير إيجابي جدا يعني، وأنا مستعد أشارك بتجربتي يعني.
جميل.
لأن الحمد لله من 2017 لين 2024.
سبع سنين ما شاء الله. أو سبعة أعوام.
الحمد لله. نعم. الحمد لله.
ما شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظهم لك إن شاء الله، وكل التوفيق لكم أيضا كاتحاد في نشر هذه اللعبة، وإن شاء الله إن شاء الله عن قريب نسمع بأبطال يشاركون في الأولمبياد ويحظون إن شاء الله بميداليات،
وإن شاء الله نحن نتعهد قلبا وقالبا أن نقدم في كل بيت بطل، فهذا شعارنا في جمعية أولياء الأمور للاعبين الرياضيين الصغار
إن شاء الله تعالى. في عندنا روح الوصل يقول لك جهد كبير من أخونا خالد العويس، العويسات لهم تاريخ مشرف في العمل الوطني، ما في أجمل من هذا، ما في أجمل من هذا الصيت وهاي السمعة الطيبة يعني.
جزاكم الله خير، ما قصرتوا،
حياك الله، وكل التوفيق، كل التوفيق أبو محمد، حياك الله.
الله يخليكم، شكرا شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. كان معنا الكابتن ومحكم البحري خالد محمد سلطان العويس الشامسي، رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس اتحاد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراء والتجديف الحديث، تحدثنا معه عن نشاطهم خلال هذا الأسبوع. نحن وصلنا إلى جريب الختام، لكن نبغى نتجول وياكم في يعني نحن هذا اللي قدرنا من خلال هالسويعات مثل ما يقولون، إن نلتقي ونعطيكم بعض الأنشطة، نلقي الضوء على بعض النتائج، على بعض الجهود اللي تبذل هنا وهناك من أجل أن يعني نخلق رياضة تنافسية جميلة سليمة تغرس قيم، مثل ما قال أبو محمد الحين البحر يعلم فيه قيم كبيرة، روح الجماعة، الصبر، التحفيز، روح الفريق، كل الأمور هذه. أيضا تحدثنا مع أبو محمد كابتن عنتر مرزوق أيضا عن الأكاديميات ودورها في الغرس الصحيح اللي يجب أن يكون بالنسبة لأبنائنا، حتى إذا ما اعتزل مجال الرياضة الاحترافية يكون مواطن صالح يقدم الشيء الجميل لوطنه. وهكذا في دبي تقريبا خلال هالأسبوع، بس تقريبا ما بخلال أسبوع، في نهاية الأسبوع 12 فعالية رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية أدارها مجلس دبي الرياضي مع مؤسسات أخرى شريكة وياه، من ضمنها بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم اللي بتستمر حتى 16 من الشهر الجاي من شهر يونيو، ويشارك في البطولة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 جنسية، تقريبا 500 وفريق مقسمين على 16 فئة عمرية. تنظم في هذه البطولة 250 مباراة أسبوعية في عدة ملاعب في إمارة دبي، تقريبا العدد الإجمالي للمباريات بيكون حوالي 2000 مباراة، تعتبر البطولة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط للمراحل العمرية. هذه وحدة من الأشياء. في الخميس اللي طاف في فندق أتلانتس نخلة في دبي تم استضافة حفل جوائز صناع الرياضة سيبيا، اللي تجتمع فيه القيادات وصناع القرار والمنظمات والمرافق والحملات اللي تساهم في تطوير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في على يعني مستوى أو عبر معايير عدة تتضمن العمل الجماعي الاحترافي والتجاري والرؤية والاستراتيجيات الأساسية. يعني فكر جميل أيضا لمنهجة الرياضة بحيث أنها تؤدي إلى عمل جميل وراقي على كل المستويات. كانت أيضا في بطولة الكرة الطائرة ضمن ألعاب مدارس دبي، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في الكرة الطائرة في دبي، وتمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين. وكانت تتضمن تقريبا 23 رياضة متنوعة تنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة من عمر 9 سنوات أو نعم 9 أعوام حتى عمر 19 عام. مجمع حمدان الرياضي استضاف منافسات بطولة السباحة التطويرية الثانية ضمن سلسلة كأس الإمارات للسباحة، كان هذا يوم السبت، شارك فيه حوالي 620 سباح وسباحة من 25 نادي وأكاديمية في 6 فئات عمرية من عمر 8 سنوات إلى 14 سنة في جميع أنواع السباحة. وكان أيضا أو المجمع نفسه استضاف بطولة سيليون للسباحة، هاي بطولة أخرى أيضا. طيب منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للريش الطائرة بتستمر حتى 6 يونيو المقبل، تقام في النادي الهندي بمنطقة عود ميثا، وتقام بطولة سوق دبي الحرة 35 بولينج في مركز دبي للبولينج، مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر خلال فترة من 9 إلى 4 يونيو. في يوم الأحد أظني السبت والأحد كان في سباق سبينس للجري المجتمعي في داماك هيلز، وبطولة ستارز الجمباز الفني يوم السبت والأحد أيضا في أكاديمية ستارز بمنطقة الجوز 1، سباق جبال الألب للتزلج على الثلج، صوره ونقلناه نحن من سويسرا إلى هني في عز ذوبان الثلج يبناه هني، وكان في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، تصوروا يعني بحر ثلج كرة طائرة جري ما شاء الله. في سباق خور دبي سترايدرز أيضا مجتمعين طلق من أمام دبي مركز دبي التجاري العالمي سباق الأحد. يعني خلاصة القول، نبض دبي ما يتوقف لأن رياضة دبي ما تتوقف، ويعلن نبضنا دوم ينبض بالسعادة والسعادة والسعادة، وهذا ما يتم إلا من خلال مجتمع رياضي جميل متسامح في قيم حلوة يتبناها وينشرها وينثرها على العالم أجمع. هذا هو مجتمع دبي الرياضي ومجتمع الإمارات الرياضي. اللهم يا رب أدم نعمك علينا كلها، اللهم آمين. شكرا لاستماعكم وشكرا لمتابعتكم وشكرا لمن تواصل معنا عبر الرسائل النصية وأيضا على الانستغرام. تحياتي لكم وتحيات أيضا المخرج والمعد وفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستر رياضة